بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي كتاب التوحيد الذي هو حق الله تعالى على العبيد، كنا وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في الرقى والتمائم. وساق بعض الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها ما جاء في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله تعالى عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. قول المؤلف رحمه الله: ما جاء في الرقى. الرقى جمع رقية، والرقية الأصل فيها هو القراءة على المصاب، والرقية منها ما هو شرعي ومنها ما هو غير شرعي. فالرقية الشرعية هي التي تكون بالقرآن وبما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والتي يكون فيها الدعاء إلى الله تعالى. فقد رقى النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة، ورقاه جبريل، وأقر الركب الذين رقوا اللديغ بالفاتحة ونحو ذلك. فهذا النوع محمود ومطلوب، وهو نوع من التداوي، وهو داخل في قوله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وأما الرقى غير الشرعية فهي الرقى بالكلام الذي يشتمل على شيء من الاستعانة بغير الله، أو اعتقاد أن أحدا ينفع أو يضر غير الله جل وعلا. هذا الحديث الذي رواه أبو بشير الأنصاري رضي الله عنه يخبر فيه أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا مسافرين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحد الأسفار، فالنبي عليه الصلاة والسلام كلف أحد الصحابة بأن يتفقد أحوال الناس في ما يتعاملون مع إبلهم في مسألة تعليق شيء من الأوتار والقلائد التي اعتادها أهل الجاهلية، فأمره أن يبلغ الناس أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. كان عادتهم أن يربطوا على رقبة البعير قلادة مصنوعة في الغالب من الجلد، وهي عبارة عن خيط من الجلد رفيع، يعتقدون فيه أن هذا النوع يقي البعير من الإصابة بالعين، وإذا أنه تآكل وتهالك غيروه بجديد. فالرسول عليه الصلاة والسلام أمر مناديه أن يبلغ أصحاب الإبل جميعا أن لا يبقين أحد في رقبة بعيره أي نوع من هذه الأنواع، فيقطعونها ويزيلونها. ورد في بعض الروايات قلادة من وتر، وفي بعض الروايات قلادة، والقلادة هي ما يوضع في الرقبة سواء كان إنسانا أو حيوانا يقلد بها. فهذا النوع الذي كان عليه أهل الجاهلية أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإزالته، لأن هذا النوع ليس من الأسباب الشرعية ولا من الأسباب الحسية، فهو ليس معروفا عن وجود هذا الحبل أو هذه القلادة أو هذا الوتر إذا ربط على البعير، ليس معروفا أنه يؤثر فيه بنفع أو يدفع عنه ضر، وهذا ليس محسوسا ولا يرى، كما أنه لم يرد الشرع بشيء من ذلك. وعلى هذا فما دام ليس سببا شرعيا وليس سببا حسيا فإنما هو من الأمور المحرمة، فهو من العقائد الفاسدة التي كان عليها أهل الجاهلية، حيث أنهم يعتقدون أنه بتعليق هذا الوتر على هذا البعير أو هذه الماشية أو هذا الطفل أو نحو ذلك أن لهذا تأثير في سلامته وحمايته، فنسبوا النفع لهذا الخيط، وهذا نوع من الشرك، لأن هذا ليس نفعا حسيا يراه الناس أو ليس نفعا شرعيا جاء الدليل به، فهو حينئذ أمر غير صحيح وغير مؤثر. فاعتقاد التأثير مما ليس بمؤثر لا حسا ولا شرعا يعتبر أمرا ينتسب فيه التأثير لهذا الشيء الذي لا يؤثر، وهذا أمر محرم، وهو نوع من التشريع الذي لم يشرعه الله. ولهذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن تقطع هذه القلائد. يقول الشارح رحمه الله: يستفاد من هذا الحديث أنه ينبغي لكبير القوم أن يكون مراعيا لأحوالهم فيتفقدهم وينظر في أحوالهم، وهذا هو ما فعله نبي الرحمة والهدى عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، فإنه كان يسعى في مراعاة أحواله وتفقد شؤونهم وعمل ما يصلحهم. ومن هذه المسألة لئلا يقعوا في شيء من حبائل الشيطان وهم لا يشعرون. الأمر الثاني يقول أنه يجب عليه رعايتهم بما تقتضيه الشريعة، فإذا فعلوا محرما منعهم منه، وإن تهاونوا في واجب حثهم عليه. وهكذا هو المطلوب في كل من يتولى أمر قوم صغيرا كان أو كبيرا، أن يعمل بما فيه مصلحتهم ويسعى لتنبيههم وتحذيرهم مما يضر بهم في عقيدتهم أو عبادتهم أو دنياهم. والأمر الثالث أنه لا يجوز أن تعلق في أعناق الإبل أشياء تجعل سببا في جلب منفعة أو دفع مضرة وهي ليست كذلك لا شرعا ولا قدرا، لأن هذا شرك. ولا يلزم أن تكون القلادة في الرقبة، بل لو جعلت في اليد أو الرجل فلها حكم الرقبة، لأن العلة في هذه المسألة هي هذا الاعتقاد بتعليق هذا الشيء. فلو أنها ربطت في الذراع أو ربطت في العضد أو ربطت بالكتف أو ربطت بالفخذ أو ربطت بالساق أو نحو ربطت بالكعبين فالحكم واحد. قال المسألة الرابعة أنه يجب على من يستطيع تغيير المنكر باليد أن يغيره بيده، وهذا لصاحب السلطة، وصاحب السلطة يغير باليد، الأب في بيته، مدير الإدارة في إدارته، الحاكم في مقر صلاحيته، وهكذا. فكلكم راع وكل مسؤول عن رعيته. ثم ساق المؤلف رحمه الله حديثا عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك، رواه أحمد وأبو داود. قول الرسول عليه الصلاة والسلام: إن الرقى، كما قلنا الرقى جمع رقية، والمراد بهذا هو الرقى بغير ما ورد به الشرع، أما ما ورد الشرع به فليس فيه شرك، كما مر بنا الكلام قبل قليل، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم رقى ورقي، وأقر الصحابة عندما رقوا اللديغة قال لهم: وما يدريك أنها رقية. وإنما الرقى المراد بها هي النوع الذي يكون فيه شيء من الاعتقادات بتأثير الجان ونحوها، أو تشتمل على شيء من الخرافة والدجل والشعوذة ونحو ذلك، وهم في زمننا هذا كثير، كالذين يرقون بغير العربية، أو يرقون بهمهمات وتمتمات غير معروفة، أو يرقون بحروف مقطعة أو كلمات لا معنى لها، فكل هذه من الرقى المحرمة التي قصدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت شائعة في الجاهلية. فالرقى المشروعة التي وردت بها الشريعة جائزة، كالرقى بالقرآن والرقى بما ورد في السنة ونحو ذلك. وقوله التمائم، التمائم شيء يعلق على الأطفال يتقون به العين، وهي من الشرك، لأن الشرع لم يجعلها سببا تتقى به العين. ومنها أوراق تجمع وتوضع في جلد ويخاط عليها، ويلبس الطفل في رقبته أو في يده ونحو ذلك. وبعض هذه الأشياء ربما يستعملها بعض الناس من القرآن، فيقطع آيات من المصحف ويضعها في جلد ويربطها في عنق الصبي للرقية من العين وغيره، واعتقاد أنها تنفعه. هذا النوع من الرقى محل خلاف، وهو الذي من القرآن، وأما الذي من غير القرآن فلا يجوز، وهو الذي نص عليه النبي عليه الصلاة والسلام. لكن إذا كانت هذه من القرآن فما حكم ذلك؟ هل هي تصح أو لا تصح؟ قولان لأهل العلم: بعض أهل العلم أجازها، والبعض الآخر منعها لسد هذا الباب، لأن من يضعها من القرآن ربما يكون متذكرا أنها من القرآن عند وضعه، ثم بعد ذلك ينسى ويعتقد أن هذا الجلد وما وضع له أنه هو الشافي، وينسى أن الشفاء من الله، وأن العافية والحفظ إنما يكون من الله. ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر أحدا على ذلك ولا فعله، وإنما الرقى الشرعية والتمائم الشرعية هي بالإخلاص والمعوذات وآية الكرسي وسورة الفاتحة، وهذه يكون بالقراءة فيها والتحصن فيها، كما كان عليه الصلاة والسلام يعمل ذلك صباح مساء مع نفسه ومع أهله، فيقرأها وينفخ على نفسه عند نومه وعند استيقاظه ونحو ذلك، كما كان يعوذ الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما. قالوا: وعلى هذا فإن هذه الأوراق التي تكون من القرآن موضوعة في هذا الجلد معلقة على هذا الصبي يدخل بها لقضاء الحاجة، وربما يأتيها أيضا تلويث من لعابه أو نجاسته، وهذا نوع امتهان لها فلا يسوغ ولا يجوز وضعها. يقول الشارح رحمه الله: ظاهر الحديث أنها ممنوعة ولا تجوز، ومع ذلك أن بعضهم يكتب، ومن ذلك أن بعضهم يكتب القرآن بحروف صغيرة في أوراق ويضعها في صندوق صغير ويعلقها على الصبي، وهذا مع أنه محدث فهو إهانة للقرآن، لأن هذا الصبي سوف يسيل لعابه وربما يتلوث بالنجاسة ويدخل به الحمام والأماكن القذرة، وهذا كله إهانة للقرآن. المؤلف رحمه الله أشار إلى نقطة أخرى تقع من الناس في الحرم، قال: مع الأسف أن بعض الناس اتخذوا من العبادات المشروعة نوعا من التبرك فقط، مثل ما يشاهد من أن بعض الناس يمسح الركن اليماني ويمسح به وجهه وصدره أو وجه طفل ونحو ذلك، أو يكون معه سبحة أو منديل أو خرقة ويمسح بها الحجر الأسود أو يمسح بها الركن اليماني، وهذا معناهم أن جعلوا هذا العمل من التبرك للتعبد، وهذا جهل. وقد قال عمر رضي الله تعالى عنه في الحجر الأسود عندما أراد تقبيله: والله إني لا أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فعمر الفاروق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو يبين لنا أن التعبد باستلام الركن اليماني أو تقبيل الحجر الأسود هو الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، لا أنك تأخذ من الحجر أو من الركن شيئا، فأنت تعبد الله جل وعلا باستلامك بيدك اليمنى للركن اليماني، وتقبيلك للحجر الأسود أو استلامك له بيدك اليمنى أو بإشارتك إليه، هذه العبادة المشروعة. ولا يظن الإنسان أنه يأخذ من الحجر شيئا إذا استلمه، إنما حصل على العبادة المترتب عليها ثواب عظيم يحصل عليه من الله، وهذه مسألة يغفل عنها بعض الناس. ثم قال: التولة. التولة هو شيء يعلقونه على الزوج يزعمون أنه يحبب الزوجة إلى زوجها والزوج إلى امرأته، وهذا شرك لأنه ليس بسبب شرعي ولا قدري للمحبة ونحو ذلك. فهذا كان معروف عند أهل الجاهلية، المرأة إذا رأت من زوجها انصرافا عنها وعدم رغبة فيها تعمل له سحر وتعلقه فيه بحيث أنه يصير يحبها، وكذلك ربما فعله الزوج معها وعمل لها هذا لتتعلق به، وهذا هو نوع من السحر يعمله أهل الجاهلية، فهذا من الشرك. وهذا أيضا هو جعل شيء سببا وهو ليس بسبب لا حسي ولا شرعي، كون المرأة تحب زوجها أو هو يحبها، إنما يحصل هذا بالتعامل الحسن وأيضا بالدعاء، يدعو الإنسان ربه أن يجمع بينه وبين أهله، وهذا من الدعاء المشروع أن يقوله ويقال له عندما يتزوج: اللهم بارك لهما وعليهما واجمع بينهما بخير. فهذا دعاء مشروع يقال للمتزوجين. وأيضا الإنسان إذا حسن أخلاقه أحبه الطرف الآخر، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أقربكم مني منزلة أحاسنكم أخلاقا. فهذه أسباب شرعية وأسباب حسية. وأما أن يجعل الإنسان شيئا يربط فلانا به أو هو يربطه بفلانة ونحو ذلك، فهذا هو من عمل أهل الجاهلية. يسأل بعض الناس عما فشى وانتشر أخيرا مما يسمى بالدبلة. الإنسان إذا خطب امرأة كتب اسمها ولبسها في كتبه في خاتم ولبسه، وكتبت اسمه في خاتم ولبسته. إذا اعتقد الزوج أو الزوجة أن هذا هو الرباط بينهما، وأنه لو أن أحدهما خلعه لحصل بينهما الكراهية والبغضاء، هذا جعل سبب ليس هو في الحقيقة بسبب. قال بعض أهل العلم إن هذا النوع إذا وصل الحال بهما أن يعتقد أحد الطرفين في الآخر أنه إذا خلع فمعناه أبغضه وكرهه، فهذا من جنس التولة التي عليها أهل الجاهلية، فإنه يعني أن العلاقة بينهما ثابتة إذا كان لابسا لها، والعكس بالعكس. فإذا وجدت هذه النية فإنه من الشرك الأصغر، وإن لم توجد هذه النية وهي بعيدة ألا تصحبها ففيه تشبه بالنصارى، فإنها مأخوذة منهم، لأنه ليس معروفا عند المسلمين استعمال الدبلة، إنما الأصل كان عند النصارى، وبعض المسلمين صار يقلدهم فيها. وأما إذا اعتقد أنها تجمع وتربط أو تفرق فهذا هو عقيدة أهل الجاهلية التي تسمى بالتولة. وإذا كانت هذه الدبلة من الذهب فهي بالنسبة للرجل لها محذور ثالث وهو لبس الذهب. يقول: فهي إما من الشرك أو مضاهاة النصارى أو تحريم النوع إن كانت للرجال من الذهب، فإذا خلت من ذلك كله فهي جائزة لأنها خاتم من الخواتم. إذا أن الإنسان لبسها الخاتم من الفضة فلا حرج فيه ولو كتب اسم زوجته، لكن ليس مقلدا للنصارى، ولا يعتقد أنه لو خلعها صار بينه وبين زوجته إشكال، ولا يعتقد أن لبسه لها هو الذي يربط زوجته به. إذا كان بهذه الصورة لا حرج فيه ولا إثم فيه ولا إشكال فيه. أما إذا كان يلبسه لعجل أن يربط زوجته به ويعتقد أنه لو خلعها أو خلعته هي أنهم يرخص كل واحد منهما عند الآخر، فهذا هو عقيدة أهل الجاهلية التي هي الشرك. وإذا كان يعمله تأسيا بالنصارى فهذا تشبه بالكفار، وإذا كان من الذهب فهذا محرم على الرجل. وقوله إن هذا شرك، يقول بحسب ما يريد الإنسان من هذه التولة أو من هذه التمائم ونحوها، فإذا اتخذها معتقدا أن المسبب للمحبة هو الله تعالى وأن هذه من الأسباب، فحينئذ يعتبر شركا أصغر. وأما إن اعتقد أنها تفعل بنفسها، أنها تحبب أو خلعها يكره، فهذا شرك أكبر يخرج من الملة. وفي هذا الباب ذكر المؤلف أثرا حديثا مرفوعا عن عبد الله بن عكيم مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تعلق شيئا وكل إليه، رواه أحمد والترمذي. قوله من تعلق شيئا أي اعتمد عليه وجعله همه ومبلغ علمه وصار يعلق رجاءه به وزوال خوفه به. فمن تعلق بالله جل وعلا وجعل رغبته ورجاءه وخوفه وتوكله على الله فإن هذا يوكل إلى الله. وقد قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. فقوله فهو حسبه يعني فالله تعالى كافيه وميسر له أموره ومصلح له حاله. ولهذا كان من دعاء الرسل عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم عند حصول المصائب العظام أن يقولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فالإنسان المتعلق بالله يوكل إلى الله. وإبراهيم عليه السلام عندما ألقي في النار قال: حسبي الله ونعم الوكيل. فكانت النار بردا وسلاما على إبراهيم. والنبي محمد صلى الله عليه وسلم لما قيل له بعد معركة أحد: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، ماذا قالوا؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. فالإنسان إذا تعلق بشيء وكل إليه أي أسند أمره إليه وفوض. قال الشارح رحمه الله: أقسام التعلق بغير الله: الأول ما ينافي التوحيد من أصله، وهو أن يتعلق بشيء لا يمكن أن يكون له تأثير ويعتمد عليه اعتمادا معرضا عن الله، مثل تعلق عباد القبور بمن في القبور عند حلول المصائب. ولهذا إذا مستهم الضراء الشديدة ينادون فلان: يا سيدي فلان ويا ولي الله فلان أنقذنا. فهذا شرك أكبر مخرج عن الملة، لأن هذا الإنسان تعلق بهذا المدفون المتوفى من مئات السنين وهو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فكيف ينفع غيره؟ وفاقد الشيء لا يعطيه. النوع الثاني من التعلق هو ما ينافي كمال التوحيد، وهو أن يعتمد على سبب شرعي صحيح مع الغفلة عن المسبب وهو الله جل وعلا وعدم صرف قلبه إليه. فهذا نوع من الشرك لكنه ليس أكبر، لأن هذا السبب جعله الله سببا، كمن يعتقد أن الدواء هو الذي ينفع في شفاء الإنسان من المرض وليس هو الله. فإذا أنك أردت كان عندك التهاب وأخذت مضاد حيوي على أن المضاد الحيوي هو الذي يشفيك وليس هو السبب الذي جعله الله للشفاء والشفاء من الله. فإذا كنت تعتقد أن الشفاء من الدواء فهذا يعتبر شركا أصغر، لأن الله تعالى هو الذي جعل هذا شفاء، وقد يتخلف هذا الأمر ولا يصير شفاء. ولهذا أحيانا يصاب الإنسان بالمرض ويأخذ هذا المضاد الحيوي عنده الالتهاب ولا يشفى، لأن الله لم يرد ذلك. وأما النوع الثالث هو أن يتعلق الإنسان بالسبب تعلقا مجردا لكونه سبب فقط مع اعتماده الأصلي على الله، فيعتقد أن هذا السبب من الله وأن الله لو شاء لأبطل أثره ولو شاء لأبقاه، وأنه لا أثر للسبب إلا بمشيئة الله عز وجل. فهذا هو الصحيح وهو الذي عليه أهل الإيمان والتوحيد. أنت إذا مرضت تعمل بالأسباب وتأخذ بالأدوية وتأكل من هذه الأدوية وتشرب، وأنت تعتقد أن الله تعالى هو الذي يشفيك، فقد ينفعك هذا الدواء بإذن الله وقد لا ينفعك بإذن الله، فما شاء الله كان وما لم يشأ لا يكون. وهذا هو الاعتقاد الصحيح، فأنت متعلق بالله تعالى لأن الله هو الشافي، وأما هذا الدواء فهو مجرد سبب. فينبغي للإنسان أن لا يعلق نفسه بالسبب بل يعلقها بالله ونحو ذلك. فالله تبارك وتعالى هو الذي بيده الأمر، وهو الذي يجب الاعتماد عليه، وهو الذي يجب أن يشعر كل إنسان أنه لا يناله نفع ولا يندفع عنه ضر إلا بفضل الله وبكرم الله وبمنة الله وبتيسير الله وبفعل الله جل وعلا. وروى أحمد عن رويفع قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا صلى الله عليه وسلم بريء منه. هذا الحديث يبين مسألة كانت معروفة عند أهل الجاهلية. طبعا العرب كانوا لا يحلقون لحاهم ويعتبرون حلق اللحية أو قصها من العيوب في الرجولة، لكن كان أهل الجاهلية في الحروب يعقدون لحاهم، نوع من الكبر والتبختر. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول للصحابي رويفع رضي الله عنه وقد عمر: أخبر الناس عن هذه الأمور الثلاثة، أن من عقد لحيته فإن محمدا صلى الله عليه وسلم بريء منه، لأن هذا فيه نوع من الكبر والتبختر ونحو ذلك، وهذا ليس من أخلاق المسلمين. كما أنه شاع عند أهل الجاهلية أنهم إذا كان الإنسان هيئته حسنة ومن ذلك حسن منظره وجمال لحيته فيقوم ويشوهها بعقدها، فهذا نوع من التشاؤم وتعليق شيء سبب وهو ليس بسبب شرعي. المسألة الثانية: من تقلد وترا، وهو خيط يؤخذ من الجلد يتخذ للقوس غالبا، ويستعملونه في ربطه على أعناق المواشي من إبل أو خيل أو غنم أو غيرها، وكذلك على رقابهم يعلقون به هذه الأشياء يزعمون أنها تمنع من الإصابة بالعين. وهذا نوع من التعلق بما ليس بسبب كما أسلفنا في كلام سابق. أو استنجى برجيع دابة أو عظم، المراد بهذا الإنسان إذا قضى حاجته أن لا يستجمر بروث الماشية، روث الإبل أو غيره، ولا يستجمر بعظام البهائم، لأن هذا النوع سيكون طعاما لإخوانكم من الجن، فما من عظم إلا كساه الله تعالى لحما يأكله الجان، وما من روثة إلا أعادها الله تعالى علفا لدواب الجان. فالنبي عليه الصلاة والسلام حرم على هذه الأمة أن يلوثوا بنجاستهم شيئا يستفيد منه الجان وماشية الجان، فما بالكم بالذي يلوث شيئا يستفيد منه الإنسان وليس الجني أو حمار الجني أو بقرة الجني. الله حرم علينا أن نؤذي الجن وأن نؤذي مواشيهم، وهذا من باب أولى أن يمنعنا عن أن نؤذي الإنس ومواشي الإنس وكل ما يتعلق بالإنس. وواقع حال الناس الآن أنهم لا يبالون بهذا، وربما الإنسان وضع الأذى في طريق المسلمين، والله تعالى جعل إماطة الأذى من شعب الإيمان، ولعن النبي صلى الله عليه وسلم الذي يتخلى في موارد الماء أو في ظل الأشجار التي يستفيد منها المسلمون. وهذا لأن الإنسان يجب عليه أن يحترم كل ما يتعلق بالإنسان، وأن لا يكون مصدر إزعاج أو أذى أو ضرر أو تلويث أو مضايقة، لأن دين الإسلام هو دين النبل والسمو والكمال والرفعة والأدب والأخلاق العالية. فالمسلم يجب أن يكون دائما مصدر خير لا ضرر فيه، ولا يصلح أن يكون الإنسان المسلم مصدر ضرر على الآخرين بحال من الأحوال. ثم ساق حديثا عن سعيد بن جبير رضي الله تعالى عنه قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. الإنسان إذا وجد تميمة علقها الإنسان في رقبته أو ذراعه أو نحو ذلك، فقام وأزالها إنكارا للمنكر، فإن هذا كان كمن يعتق رقبة، أي كمن يحرر رقيقا كان مملوكا، لأنه تسبب في هذا الإنسان أن يسلم من الشرك. وهذا يدعونا إلى أن ندرك إلى أن الأهم في هذا هو أن تقنع صاحب هذه التميمة، حتى أنه لا يذهب ويأخذ ثانية ويضعها، لأن المقصود هو أن يعرف السر الذي من أجله أنكرت عليه، فتنكر عليه وجود هذه التمائم حتى أنه يزيلها ولا يعود إليها، ويمنع أسرته ومعارفه أن يقعوا في هذا الأمر، فتكون حينئذ أنقذته من النار وأبقيته متعلقا بالله بدلا من أن يكون متعلقا بهذه التمائم. نكتفي بهذا، والله ونسأل الله جل وعلا أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين، ونسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنا وعنهم كل شر وبلاء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.